السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخوات، أعتذر عن التأخير. الآن فقط سلم الإمام من الصلاة وأتيت من الصلاة. إحنا يعني في الغالب هكذا، يعني في الأسابيع القادمة ربما نتأخر إلى الرابع والربع، الرابع والثلاث، لكن أنا طيب إن شاء الله. قبل ما نبدأ بالتسجيل، بالنسبة لي الله يجزاك الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا في هذا اللقاء المبارك. عندنا اليوم إن شاء الله تعالى عندنا ثلاثة أبواب. باب إحياء، أولها باب إحياء الموت. وأود أن أنبه إلى تنبيه مهم، وهو أنه نأخذ مسائل ربما طويلة، يعني درس اليوم لو لاحظت في المذكرة سوف يكون 19 صفحة، واختصرته أنا من 22 صفحة درس اليوم فقط. فكل درس يعني بيصير فيه نوع من الطول بحكم أن الأبواب كثيرة، لكن المراد من الأبواب الفائدة. كثير من مباحث الأبواب ربما لا يحتاجها لكن يستفيد منها كفائدة، قال مؤلف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. الموات، المراد إحياء الموات يعني إحياء الأرض الخراب الميتة، يعني أرض ميتة في الصحراء مثلا أو قريب من البلد ميتة، المقصود أنها لم تعمر بسكنة ولم تزرع بأشجار أو بغيرها، فهذه تسمى موات، وعرفها الإمام الكاساني بأنها أرض خارج البلد لم تكن ملكا لأحد ولا حقا له خاصة، فهي ليست مملوكة لأحد، تابعة للدولة، يعني تكون تابعة للدولة. وثبت في سنن أبي داود وهو حديث صحيح عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، إلى آخر الحديث. فالذي يحيي الأرض تكون له، وسوف يأتي معنا مباحث الحديث، مباحث إحياء الموات. من مسائل إحياء الموات أنه لا يشترط إذن الحاكم، يعني الإمام، لا يشترط أن يأذن الحاكم ويقول: يا ناس، من أحيا أرضا فهي ميتة، من أحيا أرضا ميتة فهي له. لماذا؟ لأن الشارع الحكيم أجاز ذلك، فليس للحاكم أن يعني فليس للحاكم أن يجعل الإذن مرتبطا به إلا في أحوال خاصة. فإذا لا يشترط إذن الإمام، وهذا هو مذهب الجمهور لحديث سعيد بن زيد الذي ذكرناه قبل قليل. والأرض تحيا سواء كانت غير مملوكة أو كانت مملوكة قديمة، يعني قديمة مثلا كانت مملوكة من قبل 100 سنة ثم اندثر هذا الملك، فهذه كلها يجوز إحياؤها وتملكها، لكن الأرض المملوكة لا يجوز الاعتداء عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين، والحديث متفق عليه. ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، رواه البخاري ومسلم. ثبت في صحيح مسلم عن ابن أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قريبا من أراك، رواه مسلم. فإذا لا يجوز الاعتداء على حقوق الناس. إذا قال الإمام يعني الحاكم لا إحياء إلا بإذن، إذا قال لا إحياء إلا بإذني، فحينئذ لا يجوز لأحد أن يحيي بعد قوله إلا بإذنه. لماذا؟ لأن الحاكم أو الإمام هو أعرف بمصالح الناس. لكن لو أحيى شخصا قبل قوله فهو إحياء صحيح، فهو إحياء صحيح. منطقة الحرم، هل الأماكن الميتة فيها هل تملك بالإحياء أم لا؟ فيه خلاف، ونذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنها تملك بالإحياء والبيع والإرث، لكنها لا تؤجر. قال لكنها لا تؤجر. وينبني على كلام شيخ الإسلام أن من أحيا أرضا فلم يبني إلا ما يحتاج إليه، فإذا استغنى عنها تركها لغيره، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الحاكم له أن يقطع من شاء لمن يحييها، لمن يحييها، وله أن يردها إذا لم يحييها المقطع. يعني الحاكم له أن يعطي فلان من الناس أو فلان من الناس كي يحيي هذه الأرض، لكن طبعا ليس المراد أن الحاكم يحابي، لا يجوز له أن يحابي أحدا على حساب أحد، لكن يعطي هذه الأرض من أجل مصلحة الإحياء، فللحاكم الحق في ذلك، كما أن له الحق أن يأخذ الأرض من أي شخص إذا لم يحيها. يعني شخص أعطاه الحاكم أرضا كي يحييها فلم يحيها، فللحاكم أن يردها، فللحاكم أجردها. في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ، رواه البخاري. والإحياء يحصل ب يعني يحصل بعدة أمور، يحيطه بحائط يجعل عليه سور مثلا، أو يحفر فيها أرض مثلا، أو يصل لها الماء مثلا، أو مثلا أرض فيها ماء ثم وكانت مغمورة بالماء ثم حبس عنها الماء حتى أصبحت صالحة للزراعة، فحينئذ تعتبر من تعتبر أرضا قد أحيت. فكل أمر وكل أمر جرى به العرف يعتبر جرى العرف باعتباره إحياء فهو إحياء، فهو إحياء. يتملك الإقطاع الشخص إذا بمجرد ما يعطيه الحاكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقطع بعض الصحابة أراضي، أقطع بعض الصحابة أراضي. لكن طبعا التملك هذا كما ذكرنا أن للحاكم أن يزيل هذا التملك وأن ينقلها إلى غيره إذا لم يقم بإحيائها. نعم، إذا لم يقم بإحيائها. الباب الذي بعده باب الجعالة والإجارة. والجعالة تختلف عن الإجارة كما سيأتي بعد قليل. الجعالة جعل يعني وضع الشيء، اصطلاحا أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. يعني يقول مثلا من أصلح هذا الحائط فله كذا وكذا، فيأتي شخص ويقول أنا أصلح هذا الحال، فيتفقان فيصلح هذا الحال ثم يعطيه هذا الجعل الذي قاله. وهو جائز، هو جائز، عقد جائز. الدليل على جوازه قوله تعالى: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ولمن جاء به حمل بعير، هذا يعتبر من الجعالة. أيضا ثبت في السنة حديث أبي سعيد الخدري في قصة الصحابة الذين ذهبوا إلى حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا، ثم إن سيد أولئك العرب قد لدغ فرفضوا أن يرقوهم حتى يجعلوا لهم جعلا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، هذا يسمى جعل. فقرأ عليه سورة الفاتحة فشفي بإذن الله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، رواه البخاري. ثم ذكر: سوف تجد وجوه الاختلاف بين الجعالة والإجارة، هذه وضعت تحت خطوط فقط من باب الفائدة تقرأونها هنا. طيب، في الجعالة يعني الأفضل أن يسمي الأجر، يقول يعني من فعل كذا فلو كذا. ولذلك في قصة يوسف عليه السلام قال: ولمن جاء به حمل بعير، والصحابة صالحوهم على قطيع من الغنم. لكن أحيانا لا يسمى الأجر، يقول من صنع كذا أعطيه مالا، فما الحكم؟ نقول إذا أعطاه ما يستحق، وإلا فإنه يطالب بأن يعطيه أجرة المثل. يعني مثلا قال: من يصلح هذا الحائط تعطيه مالا، فأصلح له رجل هذا الحائط فأعطاه مبلغ زهيد جدا، فاحتج هذا العامل، فينظر يقوم يعني كم أجرة هذا الحائط، كم أجرة إصلاح هذا الحائط، فيعطى إثلاث. إذا لم يذكر جعلا، يعني مثل شخص فقد محفظة فيها أموال شخص ولم يجعل، يعني ما قال أنه يجد المحفظة أعطيه كذا وكذا، فوجدها شخص فهنا لا يلزمه أن يعطيه شيئا، لكن لا شك أنه من مكارم الأخلاق أن يعطيه. الله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثانيا الإجارة، والإجارة مأخوذة من الأجر وهي الإثابة. في الاصطلاح قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هي عقد على منفعة معلومة أو على عمل معلوم، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. وهذه هي الإجارة، الإجارة يعني يؤجر نفسه من شخص. قال الله تعالى في محكم التنزيل: قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه إجارة. والنبي عليه الصلاة والسلام في هجرته استأجر هو أبو بكر، هو أبو بكر رجلا من بني الدين هاديا خريتا، فهو على دين كفار قريش. فهذا أيضا رواه البخاري، فهذا دليل على مشروعية الإجارة. وقد نقل ابن قدامة إجماع أهل العلم على مشروعية الإجارة. لكن الإجارة كي تكون صحيحة لا بد لها من شروط، فمن شروطها أن تكون المنفعة معلومة، أن تكون المنفعة معلومة، يعني يؤجل، يعني ما يقول تعال اشتغل عندي فقط هكذا ثم أعطيك، لا بد أن يبين المنفعة، وأن تكون هذه المنفعة التي سوف يعملها معلومة، وهي إما تكون وصفية أو عرفية. الوصفية مثل بناء جدار معين أو خياطة ثياب، فإنت يؤجر على بناء هذا الجدار أو خياطة هذه الثياب. والعرفية مثل سكن الدار، فمن المعلوم عرفا أن الدار سوف يسكنها آدميون، فلو أن شخصا استأجر شقة مثلا فلا يجوز له أن يجعلها ورشة نجارة. لماذا؟ لأنه معروف عند الناس، متعارف عليه عند الناس، أن الشقة تستأجر لسكن الآدميين. وإذا لم تكن المنفعة معلومة فإذا هي محرمة، تعتبر محرمة. ثانيا، فإذا أولا أن تكون المنفعة معلومة، ثانيا معرفة الأجرة، فلا بد أن تكون الأجرة معلومة، ولا يجوز الجهالة بثمن الإجارة. يعني مثلا ما لا يجوز أن يؤجره مثلا شقة ويسكن ذلك الشخص ويجلس فترة ثم يقول أعطني الأجار 20,000 ريال مثلا، هذا لا بد من أن يتفق على ذلك، ولو اختلف فإنه يعطى أجرة المسلم. ثالثا أن تكون العين مباحة، مثل الدار للسكنة أو السيارة للقيادة. وأما العين المحرمة فلا يجوز تأجيرها، وتسقط المطالبة بالأجرة، ولو أخذت الأجرة فإنها توضع في بيت مال المسلمين. المرأة لا تؤجر نفسها إلا بموافقة زوجها، قال أهل العلم لأن وقتها ملك لزوجها، يعني ليس ملكا لزوجها أنه هو المتصرف فيها، لا، أنها تستأذنه عند الخروج، وإذا أرادت العمل لا بد أن تستأذنه. ولذلك المرأة لا يجوز لها مثلا أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. طبعا في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، متفق عليه. فيعني إذا وافق فإذا وافقت لها ذلك، وإذا اشترطت عليه في عقد الزواج أنها تعمل فلها شرطة، ويجب عليه أن يفي به، أن يفي به، هذه شرط الإجارة. العين المؤجرة يشترط فيها معرفتها بوصف أو رؤية، والوصف كافي، يعني مثلا يقول بعت عليك سيارة مرسيدس موديل وكذا وكذا لونها أبيض، ومعروف شكلها، معروف وصفها. أو مثلا قال أجرتك هذه السيارة، فأيضا يجوز. لماذا؟ لأن الناس يرون غيرها كثير، يعني يكفي ما ينضبط فيه الوصف. ثانيا أن يكون العقد على نفعها دون أجزائها. لماذا؟ لأنه أجار، لأنه أجار، ولذلك لا يجوز أن نقول بعت عليك هذه الدار لمدة سنة. أو مثلا يستأجر طعاما للأكل سوف يأكله وينتهي الطعام. لماذا؟ لعدم إمكانية تحقيق الإيجار إلا بذهاب الطعام. لكن يجوز مثلا أن يستأجر الشاة لأخذ لبنها. طيب، الشرط الثالث القدرة على التسليم، لأن غير مقدور على تسليمه كالمجهول. رابعا اشتمال العين على المنفعة، يعني لابد أن يكون فعلا هذه العين فيها منفعة. فمثلا لو استأجر منه جملا مريضا وللركوب، لكن هذا الجمل مريض، يعني لو ركب عليه لسقط، فالعقد هنا غير صحيح. خامسا أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذون له فيها، يعني مثل البيع، في شروط البيع ذكرنا أن يكون البيع من المالك أو وكيله أو وليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فكيف يؤجر الإنسان شيئا ليس له أو ليس مأذون له فيه، ليس مأذون له فيه. والمأذون له كالوكيل أو الوصي أو الولي أو ناظر الوقف، على تفصيل ذكرناه سابقا في كتاب، يعني في عند شرح شروط البيع. التصرف الفضولي، يعني مثلا رجل له بيت يريد أن يؤجره، فأتى صاحبه وأجرها لأنه يعرف أن صاحبه أن صاحب البيت يريد أن يؤجره. فأجى صاحبنا قل صحيح إذا وافق المالك، إذا وافق المالك. تأجير العين مدة طويلة إذا غلب على الظن بقاء العين مدة 40-50 سنة، مثل بعض البيوت تبقى 40-50 سنة. فأتى شخص وقال أنا أريد أن أستأجر هذا البيت مدة 40 سنة أو 50 سنة، وغلب على الظن أن هذا البيت سوف يبقى 40 أو 50 سنة، فهو صحيح، فهو عقد صحيح. وعقد الإيجار يعتبر عقدا لا يعتبر عقدا لازما. فلو أجره بيت لمدة سنة فليس لصاحب الملك أن يخرج المستأجر بعد 6 أشهر، وليس للمستأجر أن يلغي العقد بعد 6 أشهر إلا إذا اتفقا. لماذا؟ لأن العقد يعتبر لازم بينهما، لازم بينهما. والإجارة كما ذكر أهل العلم تنفصل في عدة أشياء أذكرها على سبيل الإجمال، منها إذا تلفت العين المؤجرة أو ضاعت نفقة المستأجر أو وجد أن العين معيبة أو وجد أن العين مبيعة، على تفصيل لأهل العلم في ذلك. الباب الذي بعده باب اللقطة واللقيط، أستأذنكم دقيقتين فقط، راح فقط دقيقتين ثم نكمل دقيقتين فقط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل على بركة الله تعالى. باب عندنا الآن باب اللقطة واللقيط، وهو درس خفيف وأحكامه جيدة. يعني اللقطة طبعا معروفة، تعرف أهل العلم بأنها مال مختص، مال مختص ظل عن ربه يعني عن صاحبه، وله أقسام، منها ما قلت قيمته عند الناس فهذا يؤخذ ولا حرج، يعني مثل عصا أو حبل وأشباه مما يعني مما ينتفع به الناس ولا يؤثر عند فقدانه. أيضا من أقسامها أن يعلم أن صاحبه تركه رغبة عنه، يعني في أشياء فعلا تجدين عندما تجدين في الشارع أو في السوق تجدين أن صاحبه قد تركها، مثل الأواني المكسورة وغيرها، فهذه من أراد أن يأخذها يأخذها. ثالثا الذي تتبعه همة أوساط الناس، فمثل هذا هو الذي يعرض، وهذا بحسب ما يتعرف عليه الناس، بحسب ما يتعرف عليه الناس، يعني يختلف اختلاف في أحوال الناس. والمراد بأوساط يعني تتبع همة أوساط الناس، المراد به الذين يعيشون حالة الوسط بين الكرماء والبخلاء وبين الأغنياء والفقراء. ومن اللقطة الحيوانات، والحيوانات تنقسم إلى قسمين، منها ما يمتنع من صغار السباع، يعني صغار السباع مثل الذئب الذي يمتنع عنه مثل الثور الكبير والجمل والحصان، هذا لا يؤخذ. في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق إلى أن قال وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، متفق عليه. والقسم الثاني ما لا يمتنع من صغار السباع، يعني مثل صغار الإبل لا تمتنع من صغار السباع، والضأن أو الشاة فإنها لا تمتنع من صغار السباع، فهذه يجوز التقاطها للحديث السابق. يعني يجعلها عنده إذا أراد أن يعرفها، إذا التقط فإنه ينفق عليها، يعني مثل التقط شاة ينفق عليها حتى يجدها صاحبها. إذا خشي أنه تزيد النفق عليها، يعني مثل عنده شاة ولو أنفق عليها كل يوم، أن الآن العلف أو البرسيم يعتبر غالي، فربما ينفق عليها مالا كثيرا، فهنا يبيع هذه الشاة ويحفظ ثمنها لصاحبه، لكن يحتفظ بذاكرته بأوصاف هذه الشاة. لا، بعض الناس يقول أنا غير قادر على إنشاء الضالة، فحينئذ لا يأخذها، لا يجوز له أن يأخذها. طيب، إذا عرف من نفسه أنه قادر على إنشاد الضالة، فهنا فيه تفصيل. إذا كان له يعني قوة وقدرة على إنشادها، فالأفضل له أن يأخذها، وإن كان يقول لا أقدر، يعني يمكن أقدر أيام وأيام لا أستطيع وهكذا، فالأفضل له أن يتركها، الأفضل له أن يتركها. لقطة مكة، لقطة الحرم لا يجوز أخذها إلا لمن أراد أن يعرفها وتعريفها مدى الحياة، يعني لا تمتلك. وهذا هو مذهب الإمام، رواية عن الشافعي وأحمد، واختاره شيخ الإسلام ويرده الشيخ العلامة ابن تيمية رحمه الله جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عندما فتح مكة، قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ولم يحدد يعني أنها سنة أو سنتين، فدل على أنها يظل يعني ينشدها. وكون النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، كأنه خصصها عن اللقطة في غير الحرم، هذا دليل عن اختلافها عن لقطة الحل، عن لقطة الحل. بالنسبة للضالة، لو وجدها أو اللقطة وجدها، يعني يجب أن يبين نوع هذه اللقطة التي لقيها، يعني لا يقول إني وجدت شيئا من ضاع له شيئا، لا بد أن يبين يعني نوعها. لماذا؟ لأنه ربما في السوق كثير من الناس قد ضاع له شيء، فإذا بين نوعها يضيق دائرة البحث، يضيق دائرة البحث. واللقطة تعرف سنة كاملة في حديث زيد بن خالد، وفيه عرفها ثم عرفها سنة ثم عرفها سنة. في المسجد لا يجوز إنشاد الضالة لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، رواه مسلم. ونعم، لأن المساجد أماكن للطاعة والعبادة وليست أماكن للبحث عما فقده الناس. إذا تلفت اللقطة في يد من أخذها، فإن تلفت قبل الحول، طبعا قبل السنة اللي هو سنة التعريف، فإذا كان بتعد منه فإنه يضمن، إذا لم يتعد فلا ضمان عليه، وإذا كانت بعد الحول فإنه لا يضمنها إذا لم يتعد، وهي لم تدخل ملكه قهرا، يعني لم تدخل ملكه قهرا، ومعلوم أنه بعد السنة يتملكها، وهذا الأقرب إلى الصواب. اختلف أهل العلم إذا أتى صاحب اللقطة، و يعني في صحة طلبه للبينة أو الحلف على قوله، لأنه قد يأتي شخص ويدعي أنها له، فمن الذي يدري هذا الذي وجدها أن هذا الشخص هو صاحب اللقطة؟ فقال بعض أهل العلم لا أطلب بينة. لماذا؟ لأنه ما تنازع اثنين عنده، لو تنازع اثنان صحيح يطلب بينة، لكن ما تنازع عنده اثنين، ما أتى إلا واحد فيعطيها إياه. وقال بعض أهل العلم له أن يطلب البينة أو يطلب منه الحلف، لأنه قد يأتي يوم من الدهر شخص آخر ويعني يطلب هذه اللقطة ويذكر صفتها فيكون أحق بها، يقول أحق بها، ولا بأس أن يطلب البينة، لا بأس أن يطلب البينة أو أن يحلفه على ذلك. طيب، اختلف أهل العلم فيما إذا عرفها حولا هل يتملكها بعد يعني بعد مضي السنة أم لا؟ والأظهر أنه يجوز له أن يصرفها على نفسه سواء كان فقيرا أو غنيا، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور أهل العلم، وهو القول الراجح بإذن الله تعالى. ويعني يعرف اللقطة في المحافل، ويعني ممكن عند أبواب المساجد، لكن داخل المسجد لا يجوز، في الأسواق ونحو ذلك. ويمكن أن يعرفها في اليوم مثلا مرتين، في أول أسبوع، في الأسبوع الذي بعده يعرفها مرة مثلا في اليوم، ثم بعد ذلك في الأسبوع مرة، ثم كل شهر مرة، وهكذا وهكذا. قال أهل العلم يجوز التوكيل في التعريف، ولا يشترط أن يعرفها بنفسه، يعني قد يجد لقطة لكنه ليس صاحب صوت رفيع أو ذهاب إلى الأماكن أو تجمعات الناس، فيقول لأحد من الناس أنا عندي هذه اللقطة انظر إليها، فينظر إليها فيقول عرفها بدلا مني، وتكون اللقطة عند الذي وجدها، عند الذي وجدها. هذا فيما يتعلق بمسائل، يعني من المسائل أيضا إذا وجد نعلا مكان نعلي، وهذا يحصل لنا كثير في المساجد. يعني حصل لي أنا مرة كان عندي نعال جديدة، وذهبت إلى مسجد وصليت فيه، لما خرجت من المسجد لم أجد نعالي، وجدت نعال قديمة، وجدت نعال قديمة. قال أهل العلم الأظهر في ذلك أنه ينظر، فإن وجد في مكان نعله فهي بدل عن نعله ولا تعتبر لقطة، لكن قالوا الأفضل له أن يصبر قليلا، فربما يأتي صاحبها. لكن لو كانت النعل الأخرى أغلى ثمنا يدفع الفرق صدقة، يدفع الفرق بينهما من باب الصدقة. وأنا أتعجب من شخص يسرق نعال الناس وهم أتون إلى فرضة الله عز وجل. هذا فيما يتعلق باللقطة. ثانيا اللقيط، ومرادنا باللقيط الطفل الذي لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ظل. وهذا هو التعريف عند أهل العلم، قالوا هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ظل. وهل يجب، طيب إذا وجد لقيط فيجب أخذه، وأخذه فرض كفاية إذا قام به من يؤمن عليه ويحفظه، ولا فيجب على المسلمين أن يأخذوه ليحفظوه. لا شك أن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، قال سبحانه وتعالى قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وكرمه سبحانه وتعالى على سائر المخلوقات التي تعيش معه. قال تعالى وقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وجعل لهم من الحقوق ما يفوق حقوق المخلوقات الأخرى. بل إن الله عز وجل سخر له بقية المخلوقات، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وغيرها من الآيات، وهي كثيرة في هذا الشأن. المحافظة على حقوق الناس وحقوق الآدميين من أوجب الواجبات. فإذا كان التعدي على الحيوانات محرما فكيف بالتعدي على الإنسان؟ امرأة دخلت النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض فدخلت النار، وامرأة ورجل دخل الجنة بسبب إسقائه بسبب سقيه لكلب كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قال يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، فقال في كل كبد رطبة أجر. وهذا هو وهذا في حديث أبي هريرة الذي ذكرته. للمسلم على المسلم حق رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشمية العاطس، والحق لكل مسلم منذ ولادته إلى وفاته بأن ينفق عليه ويرعى ويحضن ويربى تربية صالحة وتستمر حقوقه حتى يتوفى، بأن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. فهذا اللقيط الذي يوجد والذي لا يعرف نسبه وأصله لا شك أنه حقا، لا شك أن له حقا عظيما. فإذا رآه أحد الناس لا يجوز له أن يتركه، فإما أن يأخذه أو ينتظر حتى يأخذه غيره، ولهم في ذلك لا يترك. واللقيط قال أهل العلم إنه حر وليس رقيقا، لا يحكم برقي، لأن الأصل في الإنسان الحرية، يعني الأصل في بني آدم الحرية، وأما الرق فهو أمر طارئ. والذي يوجد مع اللقيط أحيانا يوجد معه طعام، أحيانا يوجد معه أموال، فهذه تعتبر له ينفق عليه منها. إذا طالب بالنفقة من بيت المال فله ذلك، يعني هذا الذي وجد اللقيط إذا وجد لقيطا فإنه ينفق عليه، فإن رفض فإنه ينفق على هذا اللقيط من بيت المال، من بيت المال. واللقيط دينه الإسلام، لأن الله عز وجل يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو نصران أو نفسان، رواه مسلم. حتى لو وجد في بلاد الكفار فإنه يعتبر مسلما. لماذا؟ لأن اختلاف الدين يحدث بسبب الوالدين، فأبواه يهودان أو نصرانه، ويحضنه من كان أمينا، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. فإذا مات اللقيط تجرى عليه أحكام المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه. وإذا مات اللقيط اختلف أهل العلم هل يعني الميراث والدية تكون لبيت مال المسلمين أو مثلا تكون لوالده. شيخ الإسلام اختار أنها لوالده، واستدل بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحوز المرأة ثلاث مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عنه. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وضعفه الشيخ الألباني، وقال ابن المنذر لا يثبت وحسن الترمذي. فإذا صح الحديث فيقول لواجبه، إذا لم يصح فإنه يعطى أو يضرب في بيته مال المسلمين. لكن لو تزوج ومات فإن ميراثه لزوجته وأولاده. وإذا أقر به أحد من الناس فإنه يلحق به نسبا ودينا إن كان مسلما، وإن كان المقر به كافرا فيلحق به نسبا لا دينا. طيب لو تنازع فيه اثنان فلا يلحق بهما حتى تثبت نسبته، إما عن طريق القافة أو بالطرق الطبية الحديثة، بالطرق الطبية الحديثة. لو ادعته امرأة فإن كانت متزوجة فيلحق بها ولو أنكرها الزوج، لأنه ربما يكون ولدها قبل زواجها من الاحتمال أنها متزوجة سابقا أو وطئت بشبهة. وإن كانت غير متزوجة قال أهل العلم فمن باب أولى يلحق بها، إلا إذا وجدت قرينة على عدم إلحاقه بها كأن تكون بكرا، لأن البكر لا يمكن أن تلد، البكر لا يمكن أن تلد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يجزاكم خير جميعا يا أخوات، الله يجزاكم خير جميعا. نعم، لقطة الحرم واحدة في مكة أو المدينة. في سؤال سألته الأخت مريم الظاهر في مريم في صدر السؤال قديم، أنا ما أدري هل أجيب عليه أم لا، يعني من شهر 12 ميلادي في السنة الماضية. ولم أجب عليه لأني ما أدري السر على السؤال، وحتى الجواب عندي سيكون يعني في شيء من الصعوبة، لأن مثل الأسئلة هذه تحتاج إلى شخص يعرف حقيقة الشركات يا أخت مريم، يعني أخت مريم الله تسمعنا صح ولا لا، الاستفسارات العلمية. طاقة شكرا، هذه أنا ما أعرفها. اشتركت في مجلة تسويقية للنساء في المدوبة، يعني أنا أبحث، ممكن أبحث عن جواب، لكن هل وصلت أنت إلى جواب أم لا؟ طيب يا أخواتي، يبدو ما في يعني أسئلة، إن شاء الله لعل ليلة أو غدا ننزل الدرس إن شاء الله مكتوبا ومع الواجب. ذكر لك الجميع، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.